هذا هو الدرس الخامس والعشرون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 37 من سورة الرعد، حيث يقول الله سبحانه وتعالى فيها وفيما بعدها من آيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وبهذه الآية 43 من سورة الرعد تنتهي السورة، وبهذا الدرس ينتهي تفسيرنا لهذه السورة المباركة، سورة الرعد. تقول الآية الأولى في درس اليوم، وهي الآية 37: ولقد أنزلناه حكما عربيا، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ووقف المفسرون عند كلمة حكم، ما المقصود بها؟ هل المقصود بها القضاء والتشريع، أم أن المقصود بها الحكمة والعقل والفهم؟ قال قوم إن المقصود بكلمة حكم الحكمة والعقل والفهم، فالقرآن الكريم هو كتاب الحكمة، وهو كتاب العقل، وهو كتاب العلم، وما عداه فإنما هو هوى وضلال ونزق وبعد عن الحق وبعد عن التعقل والفهم. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم. فبعدما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، قال: ولئن اتبعت أهواءهم. فما عدا القرآن الكريم من كتب ومن فكر ومن علم ومن ثقافة ومن فن، كل ذلك يطلق عليه هوى ولا يطلق عليه حكم أبدا. وقال قوم آخرون إن المقصود بالحكم هو القضاء، فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليكون في نفسه حكم، فالقرآن الكريم حكم، والتوراة من قبله نزلت حكما، والإنجيل نزل حكما. قال الله تعالى عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا وقال عن الانجيل: وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. وقال عن القرآن الكريم: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم. فالكتاب انما انزل الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم به. ولقد قال الله سبحانه وتعالى عن الكتب جميعا في الآية 12 بعد 200 من سورة البقرة، قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم. فقوله تعالى ليحكم إنما هو متعلق بالكتاب، فالكتاب الكتب التي نزلت على النبيين إنما نزلت لتحكم، أنزل معهم مع النبيين الكتاب بالحق ليحكم، فالكتب إنما نزلت لتحكم. قوله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. القرآن كله عربي، وليس في القرآن الكريم حرف واحد غير عربي، وليس في القرآن الكريم كلمة واحدة غير عربية، فالقرآن كله عربي، وهو عربي مبين. وكما قال الله سبحانه وتعالى في الآية 4 من سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكل الرسل جاءوا بألسنة أقوامهم، فمن الرسل من جاء باللغة العبرية، ومن الرسل من جاء باللغة اللاتينية، والرسل جاءوا بلغات أقوامهم، لأنه من غير المعقول ومن غير المقبول ومن غير المنطقي أن يرسل الله سبحانه إلى العبرانيين رسولا عربيا، أو إلى اللاتينيين رسولا عبرانيا، لأن اللغة لن تكون مفهومة، وإذا لم تكن اللغة مفهومة فإن الرسول لا يكون قد أدى رسالته. هذه واحدة. فالقرآن الكريم إنما هو كتاب حكم، وأن ذلك الكتاب عربي، فهو حكم عربي. وقد يقول قائل: اذا فالقرآن الكريم انما انزل ليحكم العرب فقط. نقول ان الله سبحانه وتعالى ادخر العروبة وادخر العرب ليكونوا وعاء الاسلام، فالعربية هي وعاء القرآن، والعروبة والعرب هم حملة الاسلام الاوائل، ولم يكن ذلك صدفة ولا مجازفة، لان الامة التي نزل فيها القرآن وهي الامة العربية كانت اخلاقها اعظم الاخلاق، وكانت لغتها اعظم اللغات، وكان الرجال العرب هم اشد الرجال واعظم الرجال. فاراد الله سبحانه ان يأتمن هؤلاء العرب الذين اصطفاهم من البشر جميعا، كما بين لنا رسول الله ذلك، حيث بين لنا ان العرب مصطفون من الامم كلها، وانهم صفوة بني ادم، وانه هو صلى الله عليه وسلم صفوة العرب جميعا. فاراد الله لهذه الامة المصطفاة المختارة المنتقاة ان تحمل كتابه، فلغة العرب هي اسمى اللغات، والجنس العربي هو اعظم الاجناس جميعا، والرجل العربي هو اذكى الرجال جميعا واقوى الرجال جميعا. فاراد الله سبحانه ان تكون هذه الامة هي الامة القائدة، هي الامة الرائدة، هي الامة التي تحمل كلمة الله. ولقد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نكرم العرب وان نحترم العرب وان نكرم اللغة العربية وأن نحترم اللغة العربية ولا نعجب إذا وجدنا الفاتحين المسلمين كانوا يفتحون باللغة وبالدين معا، فلم يكونوا يكتفون بالفتح الديني فقط، وإنما كانوا يفتحون الفتح اللغوي أيضا، فكانوا يكرهون ويرفضون أن يدخل إنسان الإسلام وهو على عجميته، بل لا بد أن يتعلم اللغة العربية ويبرز في اللغة العربية ويكون من كبار الفاهمين للغة العربية ولعلوم القرآن الكريم. فلنتذكر هذا جيدا. ونقطة ثانية ينبغي أن نفهمها، إن الله سبحانه وتعالى أطلق على القرآن الكريم كله أنه حكم، فكل آية في القرآن إنما هي آية حكم، وكل سورة في القرآن إنما هي سورة حكم، والقرآن من أوله إلى آخره كتاب حكم، فكل ما جاء في القرآن الكريم من عقائد وأخلاق وأوامر ونواهي وحديث عن الدنيا وحديث عن الآخرة إنما هو حكم، لأنه قد وقر في أذهان بعض الناس أن الحكم الإسلامي أو أن الحكم بالإسلام إنما يختصر في مسائل تعد على أصابع اليد الواحدة، هذه المسائل هي الحدود، حد السارق، حد شارب الخمر، حد الزاني، منع الربا، هذه القضايا التي وقر في أذهان الكثيرين أنها هي التي تنقص الحكم الإسلامي لكي يحكم أرض الله. نقول لهم إن هذه القضايا التي عددتموها وهذه القضايا التي حصرتموها إنها من آخر تشريعات القرآن الكريم، إن القرآن الكريم لم يبدأ بقطع يد السارق، وإن القرآن الكريم لم يبدأ بجلد شارب الخمر، وإن القرآن الكريم لم يبدأ برجم الزاني، وإن القرآن الكريم لم يبدأ بتحريم الربا، إنما بدأ القرآن الكريم بالعقيدة الصحيحة السليمة، فإذا ما استقرت العقيدة الصحيحة السليمة تجيء هذه الأمور فترتكز على بناء سليم وفي قلوب سليمة وفي أدمغة نظيفة، أما إذا لم تقم العقيدة السليمة فإن هذه الأمور وما أهون هذه الأمور لا تقوم، ولو قامت فإنها تقوم عوجاء سلاء لا قيمة لها ولا وزن لها، تسيء أكثر مما تحسن. إن القرآن من أوله إلى آخره كتاب حكم، كل آية فيه حكم، وهذا شيء ينبغي أن يضعه الدعاء أولا في رؤوسهم، وينبغي أن يفهموه جيدا أنهم حينما يدعون إلى الحكم بما أنزل الله عليهم أن يفهموا أنهم يدعون إلى كل آية من آيات الكتاب الحكيم أن تكون حاكمة لا محكومة، وأن تكون سيدة لا مسودة، وأن تكون آمرة لا مأمورة، وأن تكون ذات سلطان لا يعلو عليها أي سلطان، فليكن كلام القرآن أعلى الكلام، وليكن هدي القرآن أعلى الهدي، وليكن حكم القرآن فوق كل الأحكام. هذا شيء ينبغي أن يضعه الدعاة في رؤوسهم. وإذا وضعنا هذا المبدأ وهو أن كل ما جاء في القرآن إنما هو حكم، فإنه ينبني على هذا أن هناك واجبا دينيا وشرعيا على كل العارفين بالقرآن وعلى كل الفاهمين للقرآن أن يعلموا الناس القرآن، وأن يخرجوا بالقرآن إلى الناس، وأن يفتحوا القرآن للناس تحفيظا وفهما وتلاوة وتدبرا، من غير المقبول والمعقول والمنطقي أن يكون القرآن الكريم مغلقا في أيدينا ثم نرفعه هكذا للناس ونقول لهم حكموا القرآن. إن القرآن المغلق المعزول عن الناس الذي لا يفهمه الناس والذي لم يتدبر الناس آياته لا يمكن أن يجد مكانا في قلوب الناس ولا أن يجد مكانا في دنيا الناس. انشروا المصحف، افتحوا المصحف، اقرؤوه للناس، اسمعوه للناس، اشرحوه للناس، فسروه للناس، علموه للناس، اخرجوا به من الجوامع الى الشوارع الى كل مكان، علموه للناس، فلتكن ايات القرآن معلنة في كل مكان، مشروحة في كل مكان، معروفة للقاصي والجاني. لو فتح الكتاب امام الناس سيجدون فيه العدالة، وسيجدون فيه الحرية، وسيجدون فيه الامان، وسيجدون فيه الحب، وسيجدون فيه الولاء النظيف. ان القرآن المغلق الدفتين هو الذي جعل الناس يعتقدون انه كتاب رجعي يجر البشرية الى الوراء. لو فتحنا القرآن الكريم وقرأناه على الناس لعلموا انه كتاب التقدم، وانه كتاب الحضارة، وانه كتاب الانسانية، وانه كتاب الامس واليوم والمستقبل. ان القرآن المغلق جعل الناس يفهمون انه كتاب يتعارض مع العلم ومع العقل. لكن لو فتحنا القرآن وقرأناه للناس ونزلنا به الى الناس المتكبرين الذين رفضوا ان يصعدوا اليه، لو نزلنا بالقرآن الى الناس وطرقنا به ابواب الناس وطرقنا به قلوب الناس فانفتحت امامنا الابواب وانفتحت امامنا القلوب، لعلم الناس جميعا ان هذا الكتاب وحده هو كتاب العقل الذي لا اضطراب فيه ولا اختلال فيه ولا تناقض، وانه هو الكتاب الواحد الذي لا يوجه اليه اي نقد، وعلى الرغم من انه بيننا نتلوه منذ 15 قرنا من الزمان، ما استطاع واحد على كثرة اعدائه ان ينتقده في كلمة واحدة، او ان يزعم انه مضطرب في آية واحدة، او يزعم ان آية من آياته تضر بالإنسان او توقف حركته النشيطة على الارض. اذا مطلوب منا او مطلوب من الدعاة امرين. الامر الاول ان يعتقدوا ان الكتاب كله من اوله الى اخره بعقائده واخلاقه واوامره ونواهيه وعباداته ومعاملاته وقصصه وحكاياته عن الدنيا وحكاياته عن الاخرة، ان كل هذا انما هو حكم الله للبشر. ومع هذا فان عليهم ايضا ان ينزلوا بالقرآن للناس مفتوحا لا مغلقا، فلنفتح القرآن ولينزل به الى الناس، لا الى المآتم ولا الى المقابر ولا للأحجبة ولا للسمائل، ولا نكتبه في صفحة واحدة بحيث لا يقرأه احد، وانما ننزل به مفتوحا للناس، نقرأه نحن بلسان عربي مبين، نشرحه نحن كما انزله الله، لا نزيد من عنفياتنا شيء، لا نحرف الكتاب ولا نلوي به ألسنتنا، وإنما ننطق به كما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفهمه ونفهمه للناس كما فهمه وأفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفوة من أصحابه. هذا هو الحل الوحيد لكي يعود القرآن الكريم حكما عربيا. وهناك غمزة ينبغي ان يتنبه اليها الجميع في قوله تعالى وكذلك انزلناه حكما عربيا، انها غمزة للعرب الذين يجيئون باحكام هندية من عباد البقر. ان القرآن حكم عربي، فلماذا تتركونه الى حكم هندي؟ وغمزة للذين يأتون بحكم انجليزي، ان القرآن حكم عربي فلماذا تأتون بحكم انجليزي؟ وغمزة للذين يأتون بحكم روسي،
ان القرآن حكم عربي، فلماذا تتركونه يا عرب الى حكم اجنبي عنكم دينا ولغة وارضا وجنسية؟ انها غمزة لكل من يعيشون على ارض العرب ثم يستوردون من الخارج قوانين ولوائح وتشريعات ومبادئ ودساتير وقوانين تحكم حياتهم في كل اتجاه وفي كل الانحاء. ان هؤلاء يخطئون اخطاء مركبة، فهم يخطئون بالنسبة لهذه الارض التي يعيشون عليها، وهم يخطئون بالنسبة للامة التي ينتسبون اليها، وهم يخطئون بالنسبة للغة التي يتكلمون بها، ثم هم من قبل ومن بعد يخطئون الخطأ الاكبر ويكفرون الكفر الاكبر، اذ ينكرون الاسلام واذ يتنكرون الاسلام. وكذلك انزلناه حكما عربيا. ثم يقول الله لرسوله: ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولئن اتبعت اهواءهم، القرآن حكم واحد، حكم، لم يقل احكام وانما قال حكم. وما عدا القرآن فهو ليس هوى واحد وانما مجموعة من الاهواء. ومن هنا ندرك العيب الموجود في الصناعة القانونية البشرية. حينما يصبح القانون صناعة بشرية، حينما يصبح للقانون بيوت كبيوت الازياء، حينئذ يكثر القانون ويطول ويضيق ويوسع كما يفعل باثواب النساء، كما يفعلون باثواب النساء لتشارك البغية في نصف عملها، كذلك يفعلون بالقوانين لتكون قوانين بغاء، لتكون قوانين دعارة، لتكون قوانين انحراف واحتراف وفوضى، لتكون قوانين هوى تسمح للطغاة ان يمروا، تسمح للعراة اخلاقيا ان يمروا، تسمح للنصوص والمرتزقة والمرتشين ان يمروا، تسمح النجاسات كلها ان تمر، لان الذي صنع هذه القوانين واحد من البشر له مصلحة وله منفعة. فهو يأتيك بمادة القانون اذا كان له فيها مصلحة ويخفيها تحت قدميه، ان لم يكن فيها مصلحة له يثبتها ان شاء وينفيها ان شاء وينقضها ان اراد ويعدلها اذا احب. فالقانون صناعته وعنده ايضا بيوت للازياء وبيوت للقوانين، والقوانين لها ماكينات تخرجها ايضا. فكل يوم تسير القوانين سيلانا، اما القرآن فهو وحده الحكم الذي لا يقدر على واحد من البشر مهما كان هواه ومهما كانت رغبته ان يجذبه اليه، ان يحوله لمصلحته، لان القرآن فوق الرغبات، فوق الشهوات، فوق الدناءات، فوق التجارات، فوق بيوت الازياء، فوق كل هذا. القرآن اعظم، القرآن اجل، القرآن اطهر. وكذلك انزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. لئن اتبعت اهواءهم، فالمفسرون يقولون ان المقصود اهل الكتاب. لئن اتبعت اهواء اهل الكتاب بعد ما جاءك من العلم، لقد جاءك من العلم ما يغنيك عن كل الكتب، حتى الكتب التي كان لها سند من السماء ومدد من السماء وصلة، اي صلة بالسماء، حتى هذه الكتب ما عادت تنفعك. هذه الكتب انتهت. جاءك القرآن وهو الكتاب المهيمن، فألغى كل الكتب وجعلها تراثا من التراث وجعلها ماضيا من الماضي. لا يمكن أن تعيش مع القرآن، لا يمكن أن ترفع رأسها وقد جاء القرآن. فإذا كان ذلك بالنسبة للكتب السوالف التي كان لها مدد من السماء، فما بالك بالكتب التي نبتت من الوحي، التي خرجت من الصين، التي خرجت من الركام من الرغام من تحت الأقدام، ما بالك بهذه الكتب؟ هل يمكن أن تصرفك عن القرآن؟ والخطاب يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يوجه إليه الخطاب، وحاشا لرسول الله أن ينحرف لحظة عن كتاب الله. وقرة عينه وقلبه وفؤاده في كتاب الله، ولكن الخطاب يوجه إلى رسول الله ونحن المقصودون بالكلام. إنه يقول لنا نحن: ولئن اتبعت، لكل واحد منا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم. نحن لسنا في فقر علم، عندنا علم. القرآن أسمى ما يمكن أن تتطلع إليه الرقاب من علم. القرآن فوق كل ما تواضع عليه البشر، ولكن مما يؤسف له أن هناك انعزال تاريخي بين القرآن وبين الناس، هناك انفصال بين القرآن وبيننا. نحن في واد والقرآن في واد، القرآن مفرق ونحن مغربون، والبون شاسع بين مسرق ومغرب. كل شيء قريب إلينا، حبيب إلينا، له أبواب دعاية إلا القرآن. كل شيء ننشره، كل شيء نذيعه، كل شيء نعتبره مذهبا ونعتبره تجديدا ونعتبره فنا ونعتبره حضارة ونعتبره تقدما، حتى ولو جاء به من لم يتوضأ في حياته مرة، حتى ولو جاء به من لم يغتسل من جنابة مرة، حتى ولو جاء به المعتوهون شذاد الآفاق، فليكن دينا وليكن حضارة وليكن تقدما. أما كتاب الله الذي أنزله على أشرف رجل وأكرم رجل، فإننا في غربة عنه وإنه في غربة منا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. عندنا العلم كله، عندنا الخير كله، عندنا النور كله، عندنا الهدى كله. تصور رجل عنده ألف جنيه، ومع ذلك نجده يتسول الملاليم والفروش. رجل عنده أشهى صنوف الطعام، ومع ذلك نجده بأكواب الزبالة ينبش بأظافره كالكلاب ليستخرج النتن ليأكله. أي عقلية هذه؟ أي فهم هذا؟ وكذلك حالنا بالنسبة للقرآن. عندنا أشرف العلم، أهدى العلم، أنقى العلم، عندنا أعظم حضارة، أعظم تقدم، أعظم نور، ومع ذلك نتسكع تحت فتات موائد الآخرين. نستجدي قانونا من هنا ومبدأ من هنا، نستجدي علما من هنا، وهذا يتأبى وهذا يتصدق وهذا يعطي وهذا يبعث بعثة علمية وهذا يبعث بعثة قانونية وتشريعية. سبحان الله، كان العكس والصحيح. كان المفروض فيكم لو كنتم قرآنيين حقا أن تكونوا رسل إنقاذ للبشرية، أن تدقوا بعنف كل أبواب الدول الآثمة لتخرجوها من الظلمات إلى النور، لتنقذوها من جور الأديان إلى حكم الله وحده. كان هذا هو المقرر. ولكن ماذا نفعل ونحن أصبحنا أخواء، أصبحنا هراء، أصبحنا بلا علم، أصبحنا بلا رؤوس، أصبحنا في سقف المتاع. الكل يعطينا ولا أحد يأخذ منا. قرآننا أغلقناه، قرآننا حولناه إلى كتاب جنائز، إلى سيمفونية جنائزية، إلى ترنيمات جنائزية، لا يقرأ إلا عند الأموات ولا يذكر إلا بالموت. لو أتاك صوت قرآن هنا فإنك ستقول خير إن شاء الله، من الذي مات؟ إذن هو علامة على الموت، ولم يعد في قلوبنا ولا في دنيانا علامة على الحياة. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، لا ولي لأمرك ولا واق ولا حامي يحميك. تصور لا أحد يواليك ولا أحد يحميك. هل خرجنا عن هذا الوضع؟ هذا وضعنا، هذا حالنا، لا أحد يوالينا إلا إذا كان صاحب منفعة، إلا إذا كان يريد أن يسرقنا ويريد أن ينأبنا ويريد أن يأخذ لقمة الخبز من أفواهنا. ولا أحد يقينا غضب الله ولا غضب البشر، لا أحد أبدا يقف في صفنا. تركنا نهبة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: ومن قلة نحن إذا يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير. وكلمة كثير فيها إعجاز، كثير حتى إن الناس تضايقوا من وجودكم ويبحثون عن قطع نسلكم ويريدون استئصال أكلكم. أنتم تتكاثرون وهم يذيعون علينا هذا في كل يوم، تتكاثرون في الثانية تكاثرا غريبا، ومن كثرتنا فإنهم يطالبون بقطع خلفنا لأنه خلف لا وزن له. لو كان خلف له وزن لما زرع واحد أن يطالب بقطعه، لأنه ليست هناك أمة تطالب بقطع الخلف إلا هذه الأمة. كل الأمم تتمنى أن يزيد عددها لأنه عدد له وزنه، له قيمته، له كرامته، له فعاليته. لا غثاء يصح فينا قول نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عددنا يتزايد، والرسول يقول: إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ثم يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نحن نحب الدنيا جدا ونكره الموت جدا، نحن نحب أن نخلد هنا. يتمنى الواحد منا أن يعيش ألف سنة، ويقول الواحد منا لصاحبه إذا جاء عيد أو إذا لبس جديد: كل عام وأنت بخير. تدوب عدد خطانه وتعيش ألف سنة، وعقبال ألف سنة سبحان الله مللنا الموت وكرهناه وأحببنا الدنيا وعشناها. إن الذين فتحوا هذه الأرض التي أنتم عليها كانوا يحبون الموت ويكرهون الحياة، الذين وضعوا أقدامكم على هذه الأرض كانوا يحبون الموت ويكرهون الحياة. واعلموا أن محبة الموت هي رأس كل خير، وأن كراهية الحياة هي رأس كل خير، وأن هذه الأمة لن يستقيم أمرها إلا إذا أحبت لقاء الله ليحب الله لقاءها. أما الذين يكرهون لقاء الله فإن الله يكره لقاءهم. فإذا أحببنا لقاء الله وعملنا لهذا اللقاء وحملنا القرآن في أيدينا وفي قلوبنا ثم انبعثنا في أرض الله، نكسر الحواجز ونكسر الحدود ونكسر السدود ونبلغ كلمة الله. فمن عاش عاش كريما، ومن مات مات شهيدا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا وتقول الآية 38: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان يأتي بآية الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. تحكي هذه الايات مجموعة من الاتهامات التي وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم يرد على هذه الاتهامات واحدة واحدة. اول هذه الاتهامات انه بشر، عيبه انه بشر، كانوا يريدونه ملكا، وهؤلاء الذين يعيبون رسول الله ان يكون بشرا جعلوا الله نفسه حجرا، ومع ذلك عابوا على رسول الله ان يكون من البشر. ورد الله على ذلك فقال ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. الاتهام الثاني انهم كانوا يقترحون عليه الايات والمعجزات، نحي جبال مكة، هات نهرا في مكة. فقال الله سبحانه يرد عن ذلك وما كان لرسول ان يأتي بآية الا باذن الله. الاتهام الثالث ان هناك كتب موجودة، فلماذا القرآن؟ التوراة موجودة، الانجيل موجود، فلماذا القرآن؟ فقال الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الاتهام الرابع هو اذا كنت رسولا حقا فانزل علينا العذاب كما تقول، اجعل الجبال تنطبق علينا، انزل علينا نارا من السماء تحرقنا. فقال الله لنبيه واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم يرد الله على مكر هؤلاء جميعا فيقول وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، ويواجه الله جماهير الكافرين بمحمد. في كل زمان وفي كل مكان في كل عصر وفي كل مصر فيقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا، لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ولنا مواقف على هذه الآيات نتأملها بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. يقول ربنا سبحانه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. قال قوم من المفسرين إن هذه الآية نزلت في اليهود لأنهم كانوا يقولون إن هذا الرسول رجل شهواني مهتم بالنساء أكثر من اهتمامه بالدعوة. هذا التعبير ذكره رواة النزول سببا لنزول هذه الآية، ونحن نستبعد ذلك من جهة ونقره من جهة أخرى. أما استبعاده فبأن يكون ذلك هو السبب المباشر لنزول هذه الآية. ليه؟ لماذا؟ لأن سورة الرعد كما قلنا سورة مكية، ومعروف أن الرسول لم يتزوج في مكة إلا زوجة واحدة، هي خديجة أمنا رضي الله عنها، ومعروف أنه لم يتزوج في عمر خديجة غيرها، ومعروف أنه تزوج خديجة وهي تكبره بخمسة عشر عاما، ومعروف أن خديجة قد تزوجت من قبله مرتين، ومعروف أن سنه وقت زواجه ذلك كان 25 عاما، ومعروف أنه استمر معها 25 عاما، أي حتى أصبح سنه هو 50 وسنها 65، ومعروف أن جميع أولاده صلى الله عليه وسلم منها ما عدا إبراهيم فإنه من ماريا، ماريا يعني مريم القبطية التي أهداها إليه المقوقس عظيم القبط في مصر، ومعروف أن الرسول ظل وصيا لخديجة طول حياته حتى بعد أن تزوج بعدها بالكثيرات، ومعروف أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب صديقات خديجة ويقربهن، ومعروف أنه كان إذا قسم الهدايا يقول اذهبوا بها إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة. نعرف أيضا أن بعض نساء النبي كعائشة كن يغرن حتى من ذكرى خديجة، وأنه كان يدافع عن خديجة ويقول نفعتني بمالها حينما حرمني الناس، وصدقتني حينما كذبني الناس، وجعل لله منها الولد. إذن فقول المفسرين إن ذلك كان هو السبب في نزول هذه الآية قول بعيد، لكن أن يقول اليهود ذلك هذا معقول، وربما كان ذلك هو سبب نزول آية الأحزاب حينما أخذوا يتحدثون عن زواج الرسول بزينب بنت جحش ابنة عمته رضي الله عنها، ويقولون عنها كلاما كثيرا وعن النبي، إلى أن قالوا إنه رجل شهواني، ولعلكم تفاجؤون بهذا التعبير فهو تعبير تسمعونه في هذا العصر أيضا، أعداء محمد يقولون عنه إنه رجل شهواني تزوج نساء كثيرات، فلما قالوا ذلك قال الله سبحانه يدافع سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، لست وحدك فيها. والذين يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا مخطئون، وهم في خطئهم هذا عندهم من الصفاقة ما يكفي، لأن الذين يقولون هذا الكلام يؤمنون بأن سليمان تزوج مئات من النساء، هذا رأيهم هم، أن سليمان تزوج بمئات يصلون بها إلى الألف، ويعتبرون سليمان نبيا ورسولا وكريما، وأن داود تزوج بمئة، والزوجة المئة المسلمة للمئة مسروقة من أوريا الذي أصر داود على أن يرسله إلى الحرب ليقتل ويسرق زوجته، كل هذا يعقلونه ويستسيغونه، أما محمد صلى الله عليه وسلم فلا يستسيغون بالنسبة له شيء، لأنه جوى صدورهم، ولأنه قدى عيونهم، فمحمد صلى الله عليه وسلم لن ندافع عنه لأننا لسنا في المستوى الذي يدافع عن محمد صلى الله عليه وسلم، فسيرته وطهارته وخلقه وجهاده وعمله وعبادته كل ذلك شاهد له، فمن أراد أن يعرف محمد فليقرأ سيرة محمد وليقترب من أخلاق محمد ليعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم. إن تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عمارة على صدقه، اذ يتطابق سره مع علانيته، فعلانيته بين الناس انه صادق وامين، وسره بين زوجاته انه صادق وامين. ولو كان محمد معيبا بشيء لاخرجته هذه الضرائر، مجموعة من الضرائر، كنا يقولن عنه كل شيء ويخرجن كل اسراره. اما وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم طاهر في سره، صادق في سره، طاهر في علانيته، صادق في علانيته، فهو رسول الله حقا. ولن نزيد عن ذلك في هذا المجال، فله مكان اخر. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. اذا فما المقصود بهذه الآية؟ المقصود بها بيان بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف انه بشر ككل البشر، له زوجة وذرية. ليه؟ لانه من الممكن لي حينما اسأل لماذا لا تؤدي اوامر الله عليك، اقول شغلتني زوجتي. النساء شغلوني، مش فاضي. لو نظرت الى الرسول المحارب الذي دخل اكثر من 100 معركة في 8 اعوام، يخيل اليك انه ما فعل شيئا اكثر من انه جندي محارب بالليل والنهار، لا صلى ولا صام ولا حاجة ابدا، كان بيحارب بس. ولو نظرت الى الرسول العابد الذي يقول له ربه قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، والذي يقول له طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى لقيل اليك انه كان فقط يصلي. رجل في زاوية وقفل على نفسه بيصلي بالليل وبالنهار، لا بيحارب ولا يدخل بالدنيا. واذا نظرت اليه صواما لا يشبع من خبز الشعير قط، ما قام من غداء لعشاء ولا من عشاء لغداء، وتمر الليالي ذوات العدد ما يوقد في بيته نارا، لخيل اليك انه رجل جاهد لا ياكل ولا يشرب ويقوم برياضة بدنية شاقة، وانه لا على شوف رجل ما بياكلش ابدا. يأتعني السؤال، شوف التناقض العجيب في افكار هؤلاء الناس. لو نظرت الى كل جانب من اخلاق الرسول لوجدت عجب. الرسول المعلم، معلم، ما الذي علمه الرسول؟ شيء هائل. سنته كم قدرها؟ القرآن الذي نزل عليه كم قدره؟ لو قسمنا علم الرسول على ايامه لتصورنا انه رجل فقط متفرغ لتعليم الناس، لكن علم، يعلم وبكثرة، يصلي وبكثرة، عمر مبارك، يصوم وبوفرة، يتزوج النساء ويقول اما واني رسول الله فاني اصلي وافطر واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. كل شيء في حياته مستقيم، وكل شيء عظيم، وكل شيء هائل. دائما كلما درست جزءا من حياته وجدت عظمة ذلك الرسول الانسان. له ازواج ومع ذلك يقوم بالتكاليف، ذرية، له اولاد، لان كثيرا من المعرضين عن الاعمال الاسلامية تسألهم لماذا لا تنفق، اقول طيب عليها حاجة، لماذا لا تحج اولادي، لماذا لا تنفق لسبيل اولادي، اريد ان اترك لاولادي شيئا، وحط بعض تحت كلمة شيئا الف خط بالآية الرحمن، ما هو الشيء الذي تريد ان تتركه لاولادك؟ الذي لا يملك شقة يقول اريد ان اترك لاولادي ولو شقة، والذي يملك عمارة يريد ان يترك لاولادي عمارتين، والذي يملك شارعا يريد ان يترك لاولاده مدينة، والذي يملك مليونا يريد ان يترك لاولادي 10 ملايين. كلمة شيئا كلمة لا تنتهي، بحر لا ساحل، لا ساحل لها. فلم يفعلوا الخير من اجل اولادهم، لم يحج من اجل اولاده، لا يزكي من اجل اولاده، سبحان الله، وهو ينسى ان اولاده من الممكن ان يحفظهم الله حفظا، ومن الممكن ان يترك لهم مالا كثيرا جمعه بالعرق وبالضنى وبالتعب وبالسرقة وبالغش وبالمرابعة، ثم ينفقونه هم في البذخ والطرف والرقص والخمر والامر والدعارة. ينسى هذا كله. فجعل الله برسل، لكل رسول زوجة وله ذرية، ازواج وذرية. ولا نستثني من رسول الله من رسل الله واحد ابدا، لكل رسل الله ازواج وذرية. كل الرسل لهم ازواج وذرية، من اول ادم لعيسى لموسى لمحمد، لهم ازواج وذرية. واذا قالوا لنا عن واحد انه ليس له زوجة نقول لهم لا نقول نعم ولا نقول لا، الا اذا قالت المصادر الاسلامية فقط. فاذا قال القرآن فعلى العين والرأس، واذا قالت السنة فعلى العين والرأس. هذا هو مرجعنا الوحيد. جعلنا لهم ازواج وذرية حتى اذا قاموا بالتكاليف كانوا لنا مثلا اعلى. لا تجي انت وتقول اولادي زوجتي، فللرسول زوجة واولاد. انا باكل وبجوع، الرسول كان ياكل ويجوع. انا امشي في الاسواق واتاجر، الرسول كان يمشي في الاسواق ويتاجر. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله، لكل اجل كتاب. الرسول ليس مقترح ابدا، الرسول لا يقترح على ربه شيئا، الله يفعل ما يشاء. والرسول مظهر من مظاهر هذه المشيئة، الرسول نفسه مظهر من مظاهر المشيئة. شاء ان يكون بشرا فكان، شاء ان يولد في يوم كذا من سنة كذا فكان، شاء ان يكون ابوه فلان وامه فلان فكان، شاء ان ينبئه ويرسله فنبأه وارسله، شاء ان يرسل اليه ايات معينة ففعل. اما ان يقترح الرسول على ربه فلا، اما ان يقترح الناس على الله ايات معينة ومعجزات معينة فلا. وما كان لرسول ان يأتي بآية الا باذن الله، لكل اجل كتاب. وبعض المفسرين قالوا ان هنا قلب، لكل كتاب اجل، ونحن نستبعد ذلك، لان القلب يكون في ضرورات الشعر، والقرآن ليس شعرا فلا ضرورة. لكل اجل كتاب، يعني لكل فترة زمنية كتاب. التوراة كتاب له فترة زمنية مضت وانقضت، الزبور له فترة زمنية مضت وانقضت، الانجيل له فترة زمنية مضت وانقضت. لكل اجل كتاب، لكل فترة كتاب. ثم يقول الله يمحو الله ما يشاء من الكتب ويثبت، وعنده ام الكتاب. يمحو الله التوراة والانجيل بالقرآن، يمحو ما يشاء من الكتب ويثبت. وهذا هو الذي جاء في الآية السادسة بعد المئة من سورة البقرة، ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى نسخ شريعة موسى ونسخ شريعة عيسى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يمحو الله ما يشاء من الشرائع ويثبت، وعنده ام الكتاب. ام الكتاب اصل الكتاب، فالتوراة والانجيل والزبور والقرآن لها اصل. ام، الام يعني الاصل والمصدر. ام الكتاب اللوح المحفوظ عند الله سبحانه الذي ينزل منه الكتب، وعنده ام الكتاب. ويستعجلون رسول الله بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب. فقال الله لنبيه واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. تشكيل عجيب في هذه الآية، روعة بلاغية تصل القمة. يعني انت يا محمد تعيش بين حالتين، اما ان تبقى فترى ما سيجري لهؤلاء الناس، او تموت فلا ترى ماذا سيجري لهؤلاء الناس. انت لست الاصل في القضية، ان ترى او لا ترى ليس ذلك بمهم، المهم ان الله يسمع ويرى لا انت. فاذا اريناك جائز، تراهم يوم بدر مجندلين، تراهم يوم فتح مكة. اما في المستقبل فان المعارك لن تقف على بدر ولا على احد ولا على مؤتة ولا على تبوك ولا على حنين والطائف ولا على فتح مكة، انما الحرب سجال مستمرة. ستكون هناك حطين واليرموك ومعارك لا يعلم مداها الا الله، وستتوالى معارك بين امتك والامم الاخرى الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ولن يوضع السيف من الارض ابدا، لان الله هكذا قدر واراد. فانت نبي الرحمة وانت نبي الملحمة، وانت الذي قلت بعثت بالسيف بين يدي الساعة بين يدي القيامة حتى يعبد الله وحده. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فلا ترى. ثم يختم الآية فيقول فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قوله فانما عليك البلاغ متعلق بالنصف الاول، وعلينا الحساب متعلق بالنصف الثاني. في الاول قال واما ان نرينك بعض الذي نعدهم، ادي واحده متعلق بها فانما عليك البلاغ، او نتوفينك علينا الحساب. واما نرينك بعض الذي نعدهم، مالكش دخل عليك تبلغ، او نتوفينك لا دخل لك، علينا الحساب. واما نرينك بعض الذي نعدهم، الوعد اللي بنعيدهم دي هنوريك، او لا نريك، ما عليك الا البلاغ وعلينا الحساب. وهنا نقطتان هامتان ينبغي ان نتأملهما، وهما حول واجب الداعية. هناك نقطتان هامتان ينبغي ان يعقلهما الدعاء، وكلكم دعاء رجالا ونساء، لانه لا يتصور ان يكون مسلم غير داعية. المسلم بخلقته وتكوين داعية، مسلم ليس بداعية ليس بمسلم، لان المسلم كنتم خير امة اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وبعد هذا تؤمنون بالله، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، هذا ضروري لكي تكون مسلما. اول واجب على الدعاء كما تحدد هذه الآية البلاغ. اذا الداعية عليه البلاغ فقط، ليس علينا شيء الا البلاغ. ابلغ، واحد يقول لي وبلاش جهاد، بلاغ وجهاد، اقول له لا بلاغ فقط. ازاي؟ الجهاد امر داخل في البلاغ، لانك حينما تبدأ في البلاغ لن يتركك الناس تبلغ، ولو تركوك لاحسنوا، يسيبوك تبلغ. لا نريد شيئا من البشر الا ان نبلغ كلمة الله، لا نريد اكثر من هذا. فاذا جاءوا وقالوا لنا كفوا لا تبلغوا، ثم شرعوا في وجهنا السيف، فماذا نفعل؟ لا يفل الحديد الا الحديد، وعلينا اذا ان نحطم ذلك السيف. لماذا؟ لاننا من هواة الضرب ومن هواة السيوف ابدا، وانما نحن رسل بلاغ لنبلغ. اتركونا نبلغ كلمة الله لخلق الله في ارض الله، هي كلمة الله، وهؤلاء خلق الله، وهذه ارض الله. ان اي انسان يحول بين كلمة الله وخلق الله في ارض الله اذا هو عدو لله. اذا نحن نبلغ، ان عليك الا البلاغ، ان عليك الا البلاغ، فعلى الداعية اذا ان يبلغ. النقطة الثانية انه ليس من حق الداعية ان يضمن النتائج، مش لان الداعية تضمن النتائج هذه الدعوة. مثلا انا قلت الان كلاما محاضرة او الخطبة التي قلناها، هل من حقي ان اعرف كم الذين اقتنعوا بهذا الكلام وكم الذين لم يقتنعوا فيه؟ هل يحزنني ان يقوم الجميع وينصرفوا ويقولون لا سمع ولا طاعة؟ ما لي انا، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها. ان كثيرا من الدعاء يحزنهم ان يروا النتائج في غير صالحهم، فيرون الكفر يستشري ويسود ويتحكم، ويسارعون او يترقبون بلهف وشوق النتائج. هذا ليس من حق الدعاء ابدا. الداعية عليه ان يزرع البذرة في الارض، ليس من حق الذين يزرعون البذرة في الارض ان يصروا على انه من الحتم ان تخرج هذه البذرة شجرة وان تخرج بعد كذا يوم والا تعتريها الافات وان يأتيها الري في الوقت المناسب. لا يستطيع الزراع ان يفعلوا ذلك، ولو وقر ذلك في قلوبهم لكانوا غير مؤمنين. فالداعية المؤمن يزرع الكلمات في الارض، يزرع الكلمات في القلوب، يزرعها في الرؤوس، ثم لا عليه ان تنبت هذه البذور او لا تنبت، المهم انه قام بواجبه فزرع الكلمات في السرائر والضمائر والقلوب وتركها لله يكفلها ويرعاها، ان شاء نماها وان شاء اهلكها ودمرها وابادها. هذا شأن الله، هذا شيء ينبغي ان يفهمه الدعاء، والذي قاله الله لنبيه في هذه الآية: واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. نقصان الارض من اطرافها، اهل مكة، اهل مكة الا يرون ان الارض تنقص من حولهم وان جيوش المسلمين تنتشر وتظهر وتنتصر وان مكة تحاصر من كل مكان وان الابواب ابواب اهل مكة تدقها الايدي المسلمة دقا عنيفا، جيوش المسلمين يا اهل مكة قادمة من كل مكان، اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها؟ فالارض تضيق حولهم وقد ضاقت وضاقت وضاقت حتى تقوقعوا في مكة، ثم دخلها عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم غداة يوم ساعة من نهار وقال صلى الله عليه وسلم: انها حرام، مكة حرام كما حرمها الله، ولم تبح الا ساعة من نهار ثم تعود لها حرمتها ابد الابدين، فمكة حرام بتحريم الله لها. وحينما دخلها النبي صاح صائح وقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فقال له: لا، اليوم تكرم الكعبة، اليوم تكسى الكعبة، لا تستباح الكعبة ابدا. ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم وضاقت عليهم الارض بما رحبت. فقوله تعالى: اولم يرى الذين، اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، نظير قوله سبحانه في الآية الرابعة والأربعين من سورة الأنبياء: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. إذن الأرض تنقص من أطرافها عليهم. ولقد قال بعض المفسرين أن نقصان الأرض من أطرافها بالموت، وقالوا إن الطرف من الناس هو الرجل العظيم، فالعظماء يموتون وكذلك الفقراء يموتون وبهذا تتناقص الارض. وفهمها بعض الناس فهما فلكيا على ان الارض كروية غير تامة التكوير، وقد يكون هذا المعنى الاخير صحيحا من نص الاية، ولكن سياقة الاية وسياقها يدل على انها نزلت في اهل مكة الذين تتناقص الارض من حولهم وتضيق عليهم في مكة، ويضيق عليهم الله الواسع من هذه الارض، وضاقت عليهم الارض بما رحبت. اولا يرون اولم يرى الذين كفروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وقد مكر الذين من قبلهم. فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. الماكرون كثيرون، المكر هو الكيد الخفي. فرعون مكر وكاد لموسى، من الذي بقي، فرعون ام موسى؟ فرعون ضاع، موسى بقي وبقي دينه. النمرود ابن كنعان مكر لابراهيم وضاع النمرود وكانت النار بردا وسلاما على ابراهيم. والكفار يمكرون في كل زمان وفي كل مكان، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، الله لا يغفل عن مكر هؤلاء، وقد مكر الذين من قبلهم، فلله المكر جميعا، الكيد الخفي لله، لكن الله هو خير الماكرين، مكره للخير وليس للشر. هؤلاء يكيدون سرا للشر، اما الله فانه خير الماكرين، يسيطر على هؤلاء الماكرين فيجزيهم بما قدمت ايديهم. قل لله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس. الذي يعلم ما تكسب كل نفس ويعلم حركات القلوب ويعلم حركات النفوس هو الذي يستطيع ان يكيد الكيد الحق. انما الذي لا يعلم ما قيمة مكره، ما قيمة ان يجتمع عشرة ليمكروا بمجموعة لا يعرفون عنهم شيئا وليس عنهم اي معلومات، لا يعرفون عنهم اي شيء، لن يجديهم ذلك شيئا. انما الله اذا مكر فانه خير الماكرين، لانه يعلم كل نفس ما كسبت، ويعلم الضمائر، ويعلم السرائر، ويعلم حركات القلوب. وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، سيعلمون لمن تكون النهاية، من الذي يضحك اخيرا، من يضحك اخيرا يضحك كثيرا، لمن الجنة، لمن الفوز، لمن النصر، لمن النعيم الابدي السرمدي، ولمن العذاب الابدي السرمدي. وتقول الآية الاخيرة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. لست مرسلا هذه كلمة تقال زمان وتقال الان، لست مرسلا. الناس النهاردة بيقولوا محمد ليس برسول، لست مرسلا. ورد الله فقال، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله هو الشهيد. قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. والشهادة منطوقة ومفهومة، هناك شهادات للرسول في القرآن منطوقة، وهناك شهادات مفهومة. اما الشهادات المنطوقة فكقوله تعالى، ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين، شهادة منطوقة. والآية 66 بعد 100 من سورة النساء شهادة منطوقة، حيث يقول الله تعالى، لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. في اول سورة المنافقون شهادة مقروءة، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله. وهناك شهادات مفهومة، وهو المعجزات المعنوية والحسية التي ايد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لان معنى المعجزة ومعنى الاية ان الله يقول صدق عبدي فيما يبلغ عني. عرفوا المعجزة بان معناها صدق عبدي فيما يبلغ عني. فالشهادة الاعظم هي شهادة الله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ومن عنده علم الكتاب، من عنده علم الكتاب، بعض المفسرين قرأها كذا، من عنده علم الكتاب، والبعض قرأها ومن عنده علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، او من عنده علم الكتاب. فعلم الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، والباقون من القراء قرأوها ومن عنده علم الكتاب، وقالوا انه عبد الله بن سلام وغيره من اليهود الذين اسلموا والنصارى الذين اسلموا كتميم الداري وغيره، قالوا ان هؤلاء عندهم علم الكتاب وهؤلاء يشهدون بهذا. وكما جاء في سورة يونس، فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء، يعلمه علماء بني اسرائيل. فعلماء بني اسرائيل يعرفونه، وكما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. يعرفون ان الرسول حق كما يعرفون ابناءهم تماما. وكما ذكرت لكم من قبل عن عبد الله بن سلام انه سئل عن هذه الآية فقال والله انني لاعلم ان محمدا حق اكثر من علمي بابني، لان ابني ربما خانتني امه، اما محمد فما خان الرسالة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وبهذه الآية الثالثة والأربعين تختم السورة كما بدأت، حيث بدأ الله بقوله ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، وختمها بقوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.